السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الثانية في مادة تاريخ وحضارة الرومان في العصر الجمهوري. معذرة أنا عندي شوية التهابات في الزور وشوية حاجات كده يعني بتعطلني عنكم دايما، لكن الحمد لله يعني ما زلت متماسك. يعني المحاضرة الأولى كانت عن نشأة مدينة روما أو تأسيس مدينة روما، أما الآن فهذه المحاضرة عن روما في العصر الملكي. بالطبع بعد تأسيس مدينة روما شهدت روما نظاما سياسيا تمثل في النظام السياسي الملكي. هناك بعض الشواهد التي تشير إلى وجود الحكم الملكي في روما. من هذه الشواهد حجر وجد في مدينة روما يسمى الحجر الأسود لابيسنيجير من القرن السادس قبل الميلاد، محفور عليه كلمة ريكس. كلمة ريكس تعني ملك، و هذه الكلمة ظلت موجودة حتى بعد انتهاء العصر الملكي في المناصب السياسية التي حتى ظهرت في العصر الجمهوري. فهناك مصطلح انتريكس. انتريكس هو الموظف الذي يتولى إدارة شؤون الدولة في حال خلو منصب القناصل لأي سبب من الأسباب. يعني مثلا كانوا مثلا في معركة وقتل القنصلان وخلى منصب القنصلين، فيتم انتخاب شخص أو تعيين شخص من مجلس الشيوخ الروماني يطلق عليه اسم انتريكس، أي الملك الانتقالي، وهو يدير شؤون البلاد لأن تتم إقامة انتخابات وانتخاب قنصلين جديدين. كما أن هذا اللقب أيضا ظل موجودا في مصطلح ريكس ساكرورم، أي ملك القرابين. هو أحد الكهنة المسؤولين عن تقديم القرابين في الدولة الرومانية في العصر الجمهوري. والآن طبعا ارتباط الوظائف الدينية في الأصل كان مرتبطا بالملوك، فالملك في العصر الملكي كان هو الكاهن الأعظم وهو الذي يرعى العلاقة ما بين الناس والآلهة ويقوم بالطقوس والشعائر الدينية. ولذلك انتقلت هذه الوظيفة إلى موظفين آخرين ظلوا يحملون نفس الألقاب التي كان يحملها الملوك. إضافة إلى هذه الأدلة المادية على وجود النظام الملكي في روما منذ تأسيسها، هناك أيضا روايات المؤرخين القدماء. المؤرخين القدماء الذين تحدثوا عن مدينة روما وعن نشأتها وعن نظامها السياسي في بداية ظهورها تحدثوا عن العصر الملكي وعن الملكية التي ظلت موجودة في روما حتى سنة 509 قبل الميلاد، حين سقطت الملكية وسقط الاحتلال الاتروسكي لروما. الروايات التاريخية تتحدث عن أن روما حكمها 7 ملوك في العصر الملكي، منهم ملكان مشتركان في بداية تأسيس مدينة روما وهما رومولوس وتيتوس تاتيوس. رومولوس اللي هو مؤسس مدينة روما يعني أو ينسب إليه تأسيس مدينة روما، وتيتوس تاتيوس هو زعيم قبيلة السابيني التي اتحدت مع مستعمرة رومولوس ونشأ بينهما تحالف لإدارة شؤون المدينة. ثم جاء ملوك آخرون، نوما بومبيليوس وتولوس هوستيليوس وأنكوس ماركيوس ولوكيوس تاركوينيوس بريسكوس وسيرفيوس توليوس ولوكيوس تركوينوس سوبيربوس. المؤرخون يميلون إلى إغفال تيتوس ستاتيوس ورومولوس لأنه هذه الشخصيات اخترعت من وجهة نظر المؤرخين لتبرير تأسيس مدينة روما واشتراك العناصر اللاتينية والعناصر السابينية في حضارة روما. أما الملوك الستة الآخرين فهؤلاء كانوا ملوك تاريخيين، بمعنى أنهم كانوا ملوك حقيقيين وحكموا روما، واستمر نظامهم الملكي حوالي قرن ونصف في مدينة روما. فكما ذكرنا أن الملكية استمرت من 753 قبل الميلاد تاريخ تأسيس مدينة روما إلى سنة 509 قبل الميلاد نهاية العصر الملكي. هؤلاء الملوك الستة كان منهم أربعة ملوك لاتين وملكين اتروسكيين يحملان اسم تركوينيوس، وإلى جانب هذا الاسم يحملان أيضا إلى جانب هذين الاسمين يحملان أيضا لقبا ثالثا، فأولهم كان يسمى لوكيوس تركوينيوس بريسكوس أي العتيق، والثاني منهم اللي هو الأخير في سلسلة ملوك روما هو لوكيوس تركوينيوس سوبيربوس أي المتغطرس أو المتكبر أو الجبار. الملوك الستة التاريخيين الذين حكموا روما تولى منهم ثلاثة من اللاتين الحكم في روما أولا، ثم جاء ملك إتروسكي وتولى بعد ذلك أو استعاد اللاتين الحكم في روما فجاء ملك لاتيني، ثم استعاد أو أعيد احتلال مدينة روما على يد الإتروسكيين وتولى ملك إتروسكي. هذه الفترة أو هذا العصر الذي استمر قرن ونصف من الزمان انتهى بثورة النبلاء في مدينة روما، فقد تمكن أحد الأشخاص من الطبقة الأرستقراطية الغنية يسمى لوكيوس يونس ولقب بلقب بروتوس بعد ذلك، استطاع أن يقود النبلاء في ثورة عارمة ضد الملك الإتروسكي، وتمكن الرومان من التخلص من النظام الملكي ومن الاحتلال الإتروسكي في نفس الوقت. في نفس الوقت الذي ثارت فيه روما ضد الملكية وضد الاحتلال الإتروسكي ثارت ثلاث مدن في منطقة لاتيوم هي أنتيوم وأريكيا وتسكولوم، وتم طرد الملوك الإتروسكيين من هذه المدن. إذن الثورة كانت ثورة عامة ضد الاحتلال الإتروسكي وضد ظلم الملوك الإتروسكيين الذين أذاقوا اللاتين كثيرا من المعاناة والاستغلال والقسوة والعنف في تعاملهم مع سكان هذه المدن. المجتمع الروماني في بداية ظهوره حين نتكلم عن الحياة الاقتصادية في المجتمع الروماني كان مجتمعا ريفيا، يعني مجتمع بدائي، لسه مدينة روما لم تتطور بعد ولم تظهر فيها الحضارة وتصبح مدينة بالمعنى الكبير المفهوم، فكان المجتمع الروماني مجتمعا ريفيا، قوام حياته الزراعة ورعي الماشية والأغنام، فالأراضي الزراعية كانت تحت سيطرة الطبقة الأرستقراطية الغنية، طبقة الأغنياء، والمراعي كانت مراعي جماعية، يعني ملكية الأراضي الزراعية كانت ملكية فردية يملكها الأفراد والأشخاص والأسر الغنية، أما المراعي فكانت محل المشاع، يعني أراضي جماعية ليست ملكا لشخص محدد. والرعي كان من المصادر الدخل الكبيرة في المجتمع الروماني في العصر الملكي. أهم المحاصيل طبعا التي كانت تنتج الأراضي الزراعية هي الكروم والحبوب والبقوليات وما إلى ذلك، يعني هي محاصيل إقليم البحر المتوسط بشكل عام. إلى جانب الزراعة والرعي كانت هناك بعض الصناعات، صناعة الفخار والبرونز والأدوات المعدنية والحديد. وهذه الصناعات كانت يعني هي الصناعات البداية الأولى التي تظهر في كل المجتمعات مع بداية تطورها الحضاري. وأنشأت نقابات لعمال الفخار والمعادن والجلود والأخشاب والذهب وما إلى ذلك. في هذه الفترة طبعا كانت تجارة روما محدودة إلى حد كبير، لم تكن تجارة خارجية واسعة ومنتشرة ومتنوعة مع مناطق البحر المتوسط المختلفة، لكن مع المناطق المجاورة على الأقل. يعني فتجارة روما الخارجية يبدو أنها كانت يعني على نطاق محدود، وكانت على اتصال بالمناطق الحضرية القريبة منها، نظرا لوجود آنية كورنثية وأتيكية معاصرة لفترة تأسيس مدينة روما وعصرها الملكي. طبيعة الحال صناعة المعادن والتجارة تقدمت بتأثير من الإتروسكيين، الإتروسكيين الذين كانوا يحتلون الإقليم الشمالي الغربي من شبه الجزيرة الإيطالية إقليم إتروريا، والذين استطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم على إقليم لاتيوم وعلى مدينة روما وعلى المدن اللاتينية في إقليم لاتيوم الذي يتوسط الساحل الغربي لشبه الجزيرة الإيطالية. بتأثير من هؤلاء الإتروسكيين تقدمت صناعة المعادن والتجارة، بسبب أن الإتروسكيين أصلا كانوا شعب تجاري، كانوا قادمين من مناطق شرق البحر المتوسط، وبالتالي عرفوا التجارة وعرفوا الانتقال من منطقة إلى أخرى، ثم استقروا بعد ذلك في منطقة إتروريا في شمال غرب شبه الجزيرة الإيطالية. وبالتالي كان تقدمهم في صناعة المعادن وفي العمليات التجارية كان له تأثير كبير على الشعوب الإيطالية أو اللاتينية، وخاصة مدينة روما والمدن اللاتينية الأخرى الموجودة في إقليم لاتيوم. المجتمع الروماني يطلق عليه بوبولوس رومانوس أو الشعب الروماني، كان يتكون من جميع المواطنين الأحرار. طبعا كان في مواطنين أحرار وكان في عبيد وكان في أجانب قليلين مقيمين، فهؤلاء لم يكونوا يحصلون على المواطنة. فسكان مدينة روما في العصر الملكي الأحرار كانوا يشكلون هذا المجتمع الروماني أو الشعب الروماني. كانوا يطلق عليهم في البداية مصطلح كويريتيس، ثم تحول بعد ذلك إلى مصطلح روماني بمعنى الروماني. الأسرة الرومانية فاميليا كانت هي أساس المجتمع الروماني، وكانت سلطة الأب باتير فاميلياس هو يعني صاحب الأسرة ومؤسس الأسرة على زوجته وبناته وأبنائه سلطة مطلقة لا يحدها إلا مجلس الأسرة والديانة الأسرية. فالأب كان له سلطة تعسفية مطلقة ولا يحد منها أي قانون إلا العرف طبعا ومجلس الأسرة والديانة الأسرية التي كانت توقف هذه السلطة التعسفية إلى حد كبير. العشائر في الطبقة العليا من المجتمع الروماني كانت تتكون من الأسر التي تنحدر من جد واحد مشترك. يعني انتم عارفين النظام القبلي، يبقى كله قائم على رابطة الدم وصلة القرابة والجد الواحد المشترك. وكانت هذه العشائر تشكل تنظيمات اجتماعية تؤثر في حياة المجتمع السياسي. الأمة الرومانية أو الشعب الروماني كان بيتكون من طبقتين رئيسيتين: طبقة العامة بليبس، دول اللي هم متوسطي الملاك وصغار الملاك والتجار والحرفيين والأجراء، الطبقة الثانية هي طبقة النبلاء أو البطارقة كما يسمونها باتريكي باللاتينية. طبقة العامة وطبقة النبلاء، طبقة النبلاء طبعا من كبار ملاك الأراضي وأكثرهم نفوذا وامتيازات كبيرة، كانت لهم امتيازات كبيرة في الدولة، هم اللي بيكونوا جيش الدولة، مستشاري الملك في أمور الدين والدنيا، وبيكونوا الهيئة السياسية العليا في الدولة، وبيحتكروا أيضا المناصب الدينية. يعني كل السلطات كانت مجمعة في أيدي طبقة النبلاء. أما طبقة العامة دول فدول الناس الغلابة، وكان بينشأ ما بينهم وبين طبقة النبلاء أو طبقة الأرستقراطية نظام يسمى نظام التبعية. الأرستقراطي كان يصبح راعيا، والمواطن الفقير من طبقة العامة يصبح تابعا، يعني شايلني وشايلك، أنا هرعاك وهلبي طلباتك واحتياجاتك في سبيل أنك تتبعني وتؤيدني في كل خطواتي. الأسر الأرستقراطية الغنية كانت تجبر هؤلاء العمال الفقراء من طبقة العامة الذين يعملون في أراضيهم على مناصرتهم في كل قضاياهم في النواحي السياسية، في المعارك العسكرية، في كل ما يخص أمور سيطرتهم على الدولة. إلى جانب هاتين الطبقتين، طبقة العامة وطبقة النبلاء، كان يوجد عدد قليل من العبيد اللي هم في معظمهم كانوا مدينين. يعني المواطن الروماني الذي كان يقع تحت طائلة الدين ويعجز عن سداد ديونه كان يتم تحويله إلى عبد يعمل عند الدائن، فيحوله إلى عبد ويعمل عنده في مقابل أن يسدد الديون التي اقترضها من هذا النبيل. طبعا الطبقة الأرستقراطية في فترة مبكرة من تاريخ روما زاد عددها بدرجة كبيرة نتيجة انضمام عشائر أقل عراقة وليس لها مؤهلات مماثلة للطبقة الأرستقراطية الحقيقية. ومع هذا التوسع اضطرت الطبقة الأرستقراطية إلى الانغلاق على نفسها، وقرروا منع اندماج الأسر الأقل عراقة في هذه الطبقة، ورفضوا التزاوج من عناصر أخرى. وإذا حدث حتى هذا التزاوج بين شخص من طبقة العامة وشخص من الطبقة الأرستقراطية، كان هذا الزواج يعتبر غير شرعي وغير معترف به رسميا. بالنسبة للديانة في المجتمع الروماني، كما ذكرنا أن المجتمع الروماني كان مجتمعا ريفيا له طابع ريفي، وكل أسرة في مدينة روما كانت تعبد الأرواح أو القوى التي ترعى بيتها، و ظهرت بعض الآلهة المنزلية التي يعبدها أفراد الأسرة، من بينها يانوس أو جانوس. طبعا احنا اليانوس ده الاسم اللاتيني الحقيقي، اما باللغة الأوروبية باللغات الأوروبية الحديثة فجانوس يعني الجي اللي كانت موجودة في اللغة اللاتينية كانت بتتنطق ياء، زي مثلا إله جوبيتر وكبير الآلهة الرومانية كان اسمه يوبيتر، فيوبيتر أو جوبيتر حسب النطق اللغوي. اليانوس هذا كان حارس الباب، يعني الإله الذي يحرس باب البيت. لار فاميليارس حامي البيت والأرض. البيناتيس اللي هم حماة مخازن الحبوب. طبعا الأسرة الريفية عندها أرض وعندها بيت وعندها مخازن تخزن فيها الحبوب اللي بتنتجها الأرض، فلازم في قوة وآلهة وأرواح تحمي هذه المكونات. كانت هناك أيضا الإلهة فيستا راعية نار البيت، يعني معتقدات دينية أن البيت طالما هو عامر بالسكان وفيه حياة لابد من وجود نار في هذا المنزل لتدل على وجود حياة في البيت. فالمدفأة أو النار الموجودة المقدسة في داخل المنزل الشعلة يعني اللي بيولعوها هذه كانت تحرسها الإلهة فيستا راعية نار البيت. وكان هناك أيضا الإله مارس باعث الحياة في النبات كل ربيع. وكان هناك جوبيتر أو يوبيتر المسيطر على الشمس والأمطار، ويونو أو جونو اللي هي زوجة جوبيتر راعية النساء في مضاجعهن ومخاضهن. فكرة الرومان عن آلهتهم في البداية كانت فكرة غامضة، معنى أن هم مش قادرين يحددوا هويتها، هل هي آلهة ذكور أم إناث. يعني البعض كان يعني واضح فيه الفكرة، لكن الكثير من الآلهة كانت غامضة وشخصيتها غامضة، وبالتالي لم يستطع الرومان أن يحددوا ماهية هذه الآلهة. مظاهر العبادة كانت عبارة عن التضرع إلى الآلهة وسكب اللبن أو النبيذ لكسب رضاء الآلهة. قرابين يعني قرابين بدائية تتمثل في سكب اللبن أو نبيذ لكي يعني يجلبوا رضاء الآلهة. وعند استجابة المعبود يقدم قربان عبارة عن كحكة أو أضحية، يعني الرجل الفقير اللي ما عندوش خروف وحيوان يضحي بيه بيقدم كعكة يعني على قد حاله. وفي حالة عدم الاستجابة من قبل الإله يستمر هذا الأمر في تقديم القرابين إلى أن يرضى الإله. هذه العبادة الأسرية التي نشأت أو الديانة الأسرية التي نشأت في مدينة روما تحولت بعد ذلك إلى ديانة الدولة، وديانة الدولة أصبحت تماثل ديانة الأسرة. فعبادة الآلهة عبادة عامة من قبل الدولة، يعني تم تحويل العبادة الأسرية إلى عبادة رسمية للدولة، والدولة كانت تقوم برعاية هذه العبادات. فيانوس أصبح حارس أبواب روما، يعني كان حارس باب البيت فحارس أبواب مدينة روما. ومارس اللي بيحول اللي بي يعني بيعود بالحياة في الربيع أصبح هو الإله الذي يحول تيار المعارك لصالح الدولة الرومانية، أصبح إله الحرب. يعني يوبيتر الإله الأكبر الذي أصبح الإله الأكبر الذي يسهر على مصالح الدولة، وتشد أزره يونو أو جونو ومينيرفا الذي تكون منهم الثالوث الأكبر الروماني. فالثالوث الأكبر الروماني أصبح يتكون من جوبيتر أو يوبيتر ويونو أو جونو ومينيرفا. هو نفس الثالوث اليوناني بتاع زيوس وهيرا وأثينا، بس غيروا الاسماء، الأسماء بقت أسماء لاتينية بدل ما هي أسماء يونانية. الديانة الرومانية تأثرت بالديانتين الإتروسكية والإغريقية، فعبادة الثالوث ظهرت في إتروريا وظهرت عند اليونان، والتأثيرات الإغريقية بدأت تظهر بشكل كبير في الديانة الرومانية نتيجة الاتصال بمدينة كوماي، أكبر المستعمرات اليونانية في جنوب إيطاليا في أواخر عصر الملكية الرومانية. فالديانتين الإتروسكية واليونانية أثرا كثيرا في الديانة الرومانية. فالتأثيرات الإتروسكية تتمثل في استبدال المذابح والأضرحة القديمة بمعابد وتماثيل على الطراز الإتروسكي. حتى في أواخر عصر الملكية معبد الثالوث الروماني أصبح على الطراز الإتروسكي، والطراز المعابد الرومانية ظل متأثرا بهذا التأثير الإتروسكي. فكل المعابد الرومانية التي بنيت حتى نهاية العصر الإمبراطوري في روما وسقوط روما في أواخر القرن الخامس الميلادي كانت كلها على نفس النمط الإتروسكي، يعني خدت من الإتروسكيين خصائص وخدت من اليونانيين خصائص تانية. الأساس الذي كانت تبنى عليه المعابد الرومانية هو تأثير إتروسكي. المعبد الروماني يقف على مصطبة عالية مرتفعة يصل ارتفاعها إلى حوالي مترين ونصف، وهذه القاعدة ملساء من ثلاث جوانب، ولا توجد السلالم إلا في مواجهة مدخل المعبد. أما الإتروسكي الإغريق فكان معبده مبنية على أساسات قليلة منخفضة ثلاث درجات، والدخول إلى المعبد اليوناني كان يتم من أي من الجهات الأربعة لأنه كلهم نفس المستوى. لكن في المعابد الرومانية والإتروسكية ما فيش غير السلالم في الواجهة فقط، أما بقية القاعدة التي يبنى عليها المعبد فهي ملساء من ثلاث جوانب، لا يستطيع أحد أن يتسلق ارتفاعها على الأقل 2.5 متر، يعني مين اللي هينط يوصل 2.5 متر عشان يتسلق القاعدة ويدخل المعبد من أي اتجاه؟ ما يقدرش حتى يدخل من أي اتجاه، لأنه المعبد كان مبني على القاعدة مباشرة، والجدران تقع على نهايات القاعدة التي يقف عليها المعبد. طبعا التأثيرات الإتروسكية أيضا عملية استطلاع رغبات الآلهة قبل الإقدام على الأمور العامة بعادة إتروسكية. كان الكهنة تجمعوا وكان في هيئات مختصة في إقامة هذه الشعائر والطقوس من العرافين، وكانوا بيجتمعوا لاستطلاع رغبات الآلهة عن طريق فحص أحشاء القرابين وتفسير الظواهر الطبيعية البرق والرعد وما إلى ذلك، وتفسير حركات الطير. وبالطبع الرومان كانوا يستخدمون خبراء إتروسكيين في هذه الأمور، والذين كونوا هيئة أصبحت منافسا شديدا للعرافين الرومان. الديانة الرومانية استقرت في نهاية العصر الملكي بحيث لم تستطع التأثيرات الأجنبية أن تمحو معلمها. يعني إلى جانب كان في مجموعة آلهة رومانية صرفة ظهرت في العصر الملكي، وهذه هي الآلهة، لا يوجد لها مثيل لا في الديانة الإتروسكية ولا في الديانة اليونانية. فظلت هذه الآلهة موجودة ولم تختفي مع دخول المؤثرات الإتروسكية والمؤثرات اليونانية إلى الديانة الرومانية. وأصبحت هناك مجموعة هيئات دينية رومانية، هي هيئة كبار الكهنة البونتيفيكيس، وهيئة حارقي القرابين الفلامينيس، وهيئة العرافين أو جوريس، وهيئة الراقصين ساليئي، وهيئة أخوة الذئب لوبيركي. طبعا أسطورة تأسيس مدينة روما أنه روموس وريموس رعتهم ذئبة، وأن هي اللي أرضعتهم لغاية ما شابوا وأصبحوا مش عارف شباب كبار وبدأوا يأسسوا المستعمرات. فأخوة الذئب دول اللي هم يعني إخوات رومولوس وريموس يعني. هذا فيما يخص الديانة الرومانية في العصر الملكي. بالنسبة للنظم السياسية سنجد أن روما كانت مقسمة إلى قبائل وأحياء. كان في ثلاث قبائل يشكلوا الدولة الرومانية، اللي هم التيتيس والرامنيس واللوكيرس. وكل قبيلة كانت تنقسم إلى عدد من الأحياء. قبيلة يعني تريبوس، وحي يعني كوريا، كلمة كوريا يعني حي، والجمع أحياء كورياي. هذه القبائل وهذه الأحياء كانت تقوم على أساس المناطق السكنية في مناطق روما المختلفة. وعن طريق هذه التنظيمات السياسية القبائل والأحياء كان يتم جمع المال والجنود بواسطة النقيب. النقيب اللي هو بيطلق عليه باللاتينية تريبونوس، وهذا النقيب هو الذي كان يقود القوات التي تقدمها قبيلته للمساهمة في الجيش الروماني. عدد الأحياء ازداد بمرور الوقت لتصبح 30 حيا في العصور التاريخية، مقسمة بالتساوي على القبائل الثلاث. لكل حي طقوس دينية خاصة ومكان لعقد اجتماعاته. من أهم الجمعيات السياسية التي ظهرت في روما في العصر الملكي جمعية الأحياء، كوميتيا كورياتا. هذه لم تكن جمعية تشريعية، بل كانت تصادق على اختيار الملك الجديد. يعني لما كان يموت الملك او يعني يختفي لأي سبب من الأسباب، كان تجتمع العائلة المالكة والهيئة السياسية العليا لتختار ملك جديد. وهذا الملك الجديد حين كان يتم اختياره كان يعرض على جمعية الأحياء لتصادق على اختياره. وكانت هذه الجمعية تلتزم بإطاعة الملك وتنعقد بمشيئته. أهم المجالس بقى التشريعية في روما في العصر الملكي كان مجلس الشيوخ، مجلس السيناتوس أو مجلس الشيوخ الروماني. مجلس الشيوخ كانت عضوياته قاصرة على النبلاء فقط، يعني ما فيش حد تاني من الطبقات الأخرى يدخل في عضوية مجلس الشيوخ. ده مخصص للطبقة النبيلة، الطبقة الأرستقراطية الغنية التي تسيطر على الموارد الرئيسية للبلاد. وهؤلاء الأعضاء، أعضاء مجلس الشيوخ، السيناتوس كانوا بيطلق عليهم اسم الآباء باتريس باللاتينية، لأن هم آباء الأسر والعشائر والقبائل الكبيرة في مدينة روما، وهؤلاء كانوا يشكلون هيئة استشارية آراؤها غير ملزمة للملك. يعني في الأصل مجلس الشيوخ الروماني كان هيئة استشارية، الملك بياخد رأيه في المشكلات أو أوضاع المدينة أو أي شيء يخص الدولة، وهذه الهيئة كانت مجرد هيئة استشارية، يعني يشير على الملك بأنه يعمل كذا أو كذا، ومن الأفضل أنت تعمل كذا، لكن لم تكن ملزمة للملك بأي شكل من الأشكال. فسلطة الملك كانت تنتقل إلى مجلس السيناتوس أو مجلس الشيوخ عند وفاته، ويتم تعيين حاكم مؤقت اللي هو الانتركس اللي قلنا عليه، و يتم بعد ذلك الانتركس ده بيقوم بتصريف شؤون الدولة إلى أن يتم انتخاب ملك جديد ويعرض على جمعية الأحياء ثم تصادق عليه فيتم تعيينه رسميا. ففي فترة فراغ ما بين وفاة الملك وما بين اختيار ملك جديد وتعيينه. طبعا رأس النظام السياسي في العصر الملكي كان هو الملك. الملك هذا كان بيتمتع بكل الصلاحيات المباشرة في كل المجالات الدينية والقضائية والعسكرية والسياسية، يعني هو رئيس البلاد المتحكم في كل شيء. طبعا حق الإرث لم يكن وحده كافي لاختيار الملك، بل كان يجب أن تتوفر عوامل أخرى لدى هذا الشخص لكي يتم، من الأسرة المالكة طبعا، مش أي شخص من الشارع يعني، لكي يتم اختياره ملكا. يعني لما الملك بيموت بيجي تجتمع الأسرة المالكة وبيختار واحد من بينهم علشان يتولى العرش، وهذا الشخص لازم يكون فيه صفات تؤهله لقيادة الدولة والتمتع بكل الصلاحيات المباشرة في كل النواحي الدينية والقضائية والعسكرية، وهذه المميزات التي كان يتمتع بها هذا الملك الجديد هي التي كانت تجعل مجلس الشيوخ الروماني أو السيناتوس ينتخبه وتصادق عليه جمعية الأحياء. الملك كان يتمتع بسلطة مطلقة لا يحد منها إلا العرف ورغبة الملك في كسب عواطف المجتمع، يعني هو عنده رغبة إنه الناس تتعاطف معاه ويبقى له شعبية خاضية، يعني بيفرمل نفسه. العرف السائد في المجتمع أيضا كان برضو بيحد من سلطته المطلقة. الملك يرتدي ثياب قرمزية، يعني كان في نوعيات معينة من الألوان والملابس لا يرتديها إلا أصحاب السلطة الكبيرة العليا، يعني مش أي حد يلبس قرمزي زي كده. دلوقتي في العصر الحديث ما ينفعش واحد عادي من الشعب يروح يشتري بدلة ضابط في البوليس أو في الجيش ويلبسها، يبقى بيرتحل صفة الغير وبيقع تحت طائلة القانون وبيتحاكم. انت اصلا لا انت في الجيش ولا انت في البوليس، طب لابس ليه زي الرسم بتاع البوليس وبتاع الجيش؟ هو نفس الوضع في روما في العصور القديمة، كان الحكام والهيئات السياسية العليا والاصحاب المناصب لهم ملابس معينة تميزهم عن غيرهم من المواطنين العاديين. فالملك بيلبس ثياب قرمزية، بيجلس على كرسي من العاج، وبيحيط به 12 تابع بيحمل كل منهم حزمة من العصي وبلطق، طبعا رمز حق الملك في إنزال العقوبات ضد المخالفين للقانون وضد الخارجين على السلطة. والملك كان يقوم برعاية الشؤون الدينية ليدوم الصفاء والوئام بين المجتمع وآلهته بمساعدة الهيئات الدينية المختلفة. الملك يصدر القوانين ويعلنها ويطبقها. العرف كان ينظم العلاقات بين الناس في الدولة الرومانية المبكرة، وفي حالة وقوع نزاعات بين المواطنين كان الملك من حقه أن يعين محكمين في نزاعات المواطنين ويصدرون قراراتهم باسم الملك ويتركون تطبيق القانون لصاحبه. الملك أيضا كان يعين هيئتين قضائيتين للفصل في قضايا الخيانة والقتل دون مبرر، ومن حق الملك بعد صدور أحكام هاتين الهيئتين القضائيتين تخفيف الحكم، وأحيانا كان يمنح هذا الحق لجمعية الأحياء في بعض الأحيان. الملك كان يقوم بجباية الأموال من أجل شن الحرب أو إقامة المنشآت العامة، وكانت مصادر الدخل تتمثل في إيجارات الأرض العامة، المكوس، وبيع حق استخراج الملح وبيعه، والغرامات المفروضة على المجرمين. وهذه مصادر الدخل هذه كانت توضع في الخزانة العامة في معبد الإله ساتورنوس على تل الكابيتولينوس. الملك كان يعقد المعاهدات ويقرر السلم والحرب ويمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويقود الجيش. الجيش الروماني في العصر الملكي كان جيشا صغيرا، يعني روما كانت لسه دوب تقول يا هادي، وطبعا ما عندهاش جيوش جرارة ولا أعداد كبيرة ولا لا كان جيش يا دوب كده على قد الحال يعني. فالجيش كان بيكون من 300 جندي من المشاة، 300 راجل، كلمة راجل يعني يعني بيمشي على رجليه، مش راجل يعني راجل بمعنى يعني رجل، لا رجل دي كلمة تختلف عن كلمة تراجل فيها ألف، بس احنا طبعا باللغة العامية بنقول ايه راجل والرجالة ومش عارف ايه وكلام ده، لكن راجل يعني مشاه يعني بيمشي على رجليه. و 3000 راجل يعني 3000 جندي و 300 فارس. المشاة كان اسمهم بيديتيس، والمشاة اسمهم الفرسان قصدي اسمهم اكويتيس او كليريس. والناس دي بتتاخد من القبائل الثلاثة بالتساوي، يعني كل قبيلة تساهم بألف جندي من المشاة ومئة فارس من الفرسان. هذا الجيش كان يتكون من طبقة النبلاء، سلاح الفرسان اللي هو 300 فارس دول كانوا هم اصلا من طبقة النبلاء، لان هم اصلا اصحاب الارض واللي يهمهم الدفاع عن اراضيهم، فهم اللي بيشكلوا سلاح الفرسان. والمشاة دول اللي هم الاتباع بتوعهم، الجماعة اللي بيشتغل عندهم في الارض، الفلاحين والمزارعين والاجراء اللي بيشتغلوا عندهم في الارض، فهم دول اللي بيكونوا الجيش الروماني. فلو حصلت حرب بين اي مدينة تانية ومع روما بيطلع الفرسان ووراهم المشاة، والفرسان طبعا بيبقوا عندهم مقدرة على انهم يزودوا نفسهم بالعتاد، خوذة وبتاع ده ودرع وزرد وحربة وسيف قصير وكل الأدوات العسكرية الحربية طبعا، لأنه غني معه فلوس يقدر يجيب الادوات دي ويشتريها. انما الاتباع بقى اللي هم الفلاحين الغلابة الحافيين لا حول لهم ولا قوه، امسك لك فاس، امسك لك عصاية، امسك لك رمح، امسك لك اي حاجة تضرب بيها وخلاص. فالسلاح الفرسان كان من النبلاء، وسلاح المشاة كان من الأتباع. طبعا هذا الجيش كان بيستخدم العربات الحربية والجياد للذهاب إلى ميدان الحرب وأعمال المطاردة، يعني زي أي جيش بدائي يعني. وكان بيماثل جيوش المدن الإتروسكية المجاورة والمدن الإغريقية اللي وصفها هوميروس في ملحمة الإلياذة. طبعا لم يكن هناك جيش بالمعنى المفهوم، ولا تجنيد، ولا مقر دائم للقوات المسلحة، ولا الكلام ده. ما كانش فيه تدريب، ولا ما كانش فيه غير يعني ضباط اللي هم نقباء القوات، مشاة وفرسان من كل قبيلة. يعني كل 1000 من المشاة طالع من قبيلة بيبقى له نقيب، او يعني واحد يعني ينظمهم يعني ويقودهم في ارض المعركة. والفرسان نفس الوضع. طبعا هذا الجيش كان لديه القدرة على رضع اعمال العدوان على الحدود والقيام ببعض الفتوحات البسيطة. يعني ما كانش جيش جرار جبار يقدر يهاجم ويستولي على المدن المعادية او القبائل المعادية ويضمها لسيطرة مدينة روما. لا، كان مجرد عمليات دفاع بس ورادع، يعني عشان يعني يقدروا يحافظوا على دولتهم من اي خطر بيهدده. ولم يكن طبعا هذا الجيش البسيط القليل العدد قادرا على الوفاء ومتطلبات سياسة تستهدف التوسع على نطاق واسع. طبعا روما لما كانت بتشن الحرب على الجيران كانت تراعي أحكام العرف السائد. والروايات القديمة التي ذكرها المؤرخون الذين تحدثوا عن تأسيس مدينة روما في العصور القديمة وتحدثوا عن العصر الملكي نسبوا إلى الملوك القدماء عمليات توسع كبيرة والاستيلاء على مستعمرات وتدمير مناطق والسيطرة على إتروريا والاستيلاء على شاطئ لاتيوم. وكل هذه الروايات وكل هذه الأحداث لم تحرزها روما إلا في العصر الجمهوري. يعني في العصر الملكي كانت العملية عملية يعني على نطاق ضيق، يعني مش سياسة توسعات واحتلال وضم 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 مش عارف ايه. المهم في العصر الملكي المدن اللاتينية اللي كانت موجودة في منطقة لاتيوم بدأت تتوحد وتتجمع وأسست ما يعرف باسم العصبة اللاتينية. هذه العصبة اللاتينية تأسست خوفا من مدينة روما. روما لما تأسست وأصبح يحكمها عدد من الملوك وبدأت تظهر بعد أن تخلصت من الاحتلال الإتروسكي، فالعصبة اللاتينية أرادت أن توقف التوسع الروماني وأرادت أن تتخلص أيضا في نفس الوقت من السيطرة الإتروسكية. وطبعا روما استطاعت في عقاب الثورة ضد الملوك وضد السيطرة الإتروسكية من أن تستولي على المناطق المجاورة في منطقة لاتيوم وفي وادي الطيبر. وهذا جعل روما أهم مدينة في لاتيوم في نهاية العصر الملكي. وتم طرد الملك الإتروسكي في سنة 509 قبل الميلاد وقام النظام الجمهوري في مدينة روما. وبهذا تنتهي هذه المحاضرة عن روما في العصر الملكي.